بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. الكلام ما زال في الفرض الثاني من فروض الوضوء، وهو غسل الوجه. وقد ذكرنا أن المقدار الواجب غسله هو من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الوسطى والإبهام عرضا، والقياس في ذلك على مستوى الخلق. وتوغل الشارع في بيان بعض التفاصيل المتعلقة بحدود الوجه الواجب غسله، وذكر مجموعة من الفروض. وصل بنا الكلام إلى أن ما يسمى بالعذار، وهو الشعر النازل على جانب الوجه بين العين والأذن، هذا هل هو داخل في المقدار الواجب أم خارج؟ طبعا احنا نخلي ضابطة، انه ستظهر من كلام الشارح انه ضابطة في ذلك، هو خروجها عن ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام. فإذا كان داخلا بتمامه فهو من المقدار الواجب، إن كان خارجا بتمامه فهو لا يجب غسله. إن كان بعضه داخلا وبعضه خارجا، فالبعض الداخل يجب والبعض الخارج لا يجب. هذه ضابطة الشارح كأنه، أو كثير من الفقهاء المتعرضين لذلك، هو راح يستغل الفرصة لرفض بعض الأقوال التي مثلا تقول أن العذار يجب غسله، أو القول الذي يقول أن العذار لا يجب غسله مطلقا، هذا مطلقا وهذا مطلقا. السيد يقول لا، احنا لا نقول بوجوب غسله بتمامه، ولا نقول أنه خارج بتمامه، نقول أن الجزء الداخل أو الذي تشتمل عليه الوسطى والإبهام هذا المقدار داخل في المقدار في الحد الواجب فيجب غسله، أما الخارج فلا يجب غسله، فبذلك يسقط القول بالإطلاق. هذا بالنسبة للعذار. كذلك سينتقل إلى هذه المنطقة اللي هي هذا الشعر الخفيف النابت على النزعتين يعبر عنه. هذا أيضا عندنا قول بماذا؟ بوجوب غسله مطلقا، وعندنا قول بعدم وجوب غسله مطلقا. السيد يقول لا، احنا الجزء الداخل منه تحت عنوان انه يشتمل عليه الوسطى والإبهام يجب غسله، الخارج عن ذلك لا يجب. واضح ان شاء الله؟ فسيسير بهذه الخطوات. المهم، الحالة الاولى ولا ما يخرج من العذار. يعني شنو ولا ما يخرج منها؟ يعني لا يجب غسل المقدار الذي يخرج من العذار، وهو الشعر النازل بين يعني الى جانب بمحاذاة الاذن، لا ولا يجب غسل ما يخرج من العذار. العذار ما المراد منه؟ هو ما حاذ الاذن من الشعر، هذا الشعر النازل محاذ للاذن، ما يخرج عن إحاطة الإصبعين الوسطى والإبهام. يعني يقول أنه اللي ما يتناول الوسطى والإبهام عند الغسل فحينئذ هذا خارج. نعم، ما يتناوله داخل، أما ما لا يتناوله لا يجب غسله. وهذا هو مختار المصنف في المعتبر كما عن المعتبر، والعلامة في التذكرة ونهاية الإحكام. من هذا ماذا يظهر؟ يظهر ضعف القولين. عندنا قولين، قول يقول بأنه يجب غسل العذار مطلقاً، وقول يقول أنه لا يجب غسل العذار مطلقاً. يقول أن اثنين الأقوال ضعيفات. السبب في ضعفنا ما تبين، من أنه أنه إن تناولهما الأصبعان إن تناول الأصبعان فحينئذ يجب، إن لم يتناول لا يجب، إن تناول البعض وجب غسل ذلك البعض فقط. فإذا نحن نقيد بماذا؟ نقيد بأن المقدار الذي يشتمل عليه الوسطى والإبهام من العذار يجب غسله، أما ما زاد فلا يجب غسله. قال: ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله، غسل من؟ غسل العذار. ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقان، هذا قول ضعيف، اللي هو منه المن منسوب للشيخ الطوسي في المبسوط وفي الخلاف أيضا. الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول يجب غسل العذار مطلقان. السيد يقول لا، احنا نقول المقدار الذي يدخل تحت الاصبعين تحت متناول اصبعين يجب، اما الخارج لا يجب. زين، فاذا يصف قول الشيخ الطوسي بوجوب غسل العذار مطلقا بانه ضعيف. زين، بعد عندنا قول في مقابل ذلك وهو عدم وجوب غسله مطلقا. زين، عدم وجوب غسله مطلقا، يعني العلامة في منتهى المطلب يقول أن العذار لا يجب غسله مطلقا، أيضا القول ضعيف. السيد يقول إحنا ما لنا علاقة بعنوان العذار مطلقا يغسل أو مطلقا لا يغسل، إحنا عدنا ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام، إن تناولت الوسطى والإبهام وجب وإن لم ينت. وعدمه يعني ماذا؟ ومنه يظهر ضعف القول بعدم وجوب غسله مطلقا، وعدمه كذلك يعني وعدمه مطلقا. فإذا القول بعدم وجوب غسل العذار مطلقا ضعيف أيضا، كما عن صريح التحرير والمنتهى. زين، الآن يقول الشهيد الأول في الذكرى اختار الرأي الأول اللي هو رأي الشيخ الطوسي، يقول يجب غسل العذار مطلقا. يقول اختيار الشهيد لرأي الشيخ الطوسي رأي احتياطي، يعني بعبارة أخرى لو قارنا بين الأقوال الثلاثة، عندنا قول يقول لا تغسل، وقول يقول ماذا؟ اغسل بعض واترك بعض، وقول يقول اغسله جميعا. طبعا أحوط هذه الأقوال هو الأخير اللي هو قول الشيخ الطوسي. فيقول الشهيد الأول في الذكرى اختار رأي الشيخ الطوسي القائل بوجوب غسل العذار مطلقا احتياطا. قال: وربما احتاط بالأول شيخنا في الذكرى والدروس، كتاب الشهيد الأول. زين، الآن انتهينا من العذار، الآن هذا البياض الواقع بين العذار وبين الأذن، هذا بعد اتضح مما تقدم. احنا اذا العذار اللي هو الاقرب الى الوجه قلنا ما فقط المقدار الذي يدخل تحت الوسطى والإبهام، هذا البياض من باب اولى يكون خارجا. المشكله انه هم عندنا اقوال، قول يقول بوجوب غسل البياض مطلقا، وقول يقول بعدم وجوب غسل البياض مطلقا. السيد يقول احنا نبقى على ضابطتنا وهي انه ان دخل تحت الإصبعين ويجب غسل، إن لم يدخل لا. قال: ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بينه وبين الأذن بطريق أولى. إحنا ذا العذار قلنا بعض بعض يخرج فلا يجب، هذا الأبعد من باب أولى يكون خارج. الآن: ولا ما خرج من العارض. العارض المراد من العارض هو هذا جانب الوجه. في بحث جواز حلق اللحية أنه بعض الفقهاء يقول مثلا أنه هل يجوز حلق العارضين وإبقاء الذقن مثلا، فهذا يسمى عارض وهذا يسمى عارض، هذه صفحة الوجه. الآن هذه صفحة الوجه في مكان واسع، ممكن أن يكون بعضه داخلا في حدود الوسطى والإبهام وبعضه يكون خارجا. احنا اتضحت عندنا ضابطة السيد بالدخول والخروج، ما عندنا عنوان خاص، عندنا عنوان فقط ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام، سواء كان من العذار من النزعتين، من الجبين، من الجبن، من الصدغ، من العارضين، هذا كله محكوم بضابطة. فإذا الآن ماذا يقول السيد؟ يقول أيضا يعني لا يجب غسل ولا ما خرج، يعني هيك نقرأ، ولا يجب غسل ما خرج من العارض. الآن ما هو العارض سيدنا؟ قال وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن، يعني هذه المنطقة المحصورة من العذار اللي هو هذا العذار المحاذي للأذن، من العذار إلى الذقن، هذه المنطقة المحصورة من العذار إلى الذقن، هذه هل يجب غسلها بتمامها؟ هذه اللي تسمى العارض. يقول لا يجب غسل ما خرج من العارض عن إحاطة الأصبعين، هيك نقرأ العبارة، ولا يجب غسل ما خرج من العارضين عن إحاطة الأصبعين، يعني الجزء الذي لا يتناوله الأصبعان من العارض لا يجب غسله. نعم الجزء الداخل يجب. قال ولا ما خرج من العارض وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن عن إحاطة الأصبعين كما عن نهاية الأحكام. العلامة في النهاية ماذا قال؟ قال لا يجب المقدار الخارج من العارض، لا يجب. نعم المقدار الداخل يجب، أما الخارج لا يجب. هنا المشكلة هم عندنا قولية، قول يقول بوجوب غسل العارض مطلقا، وقول يقول بعدم وجوب غسل العارض مطلقا. على أمر رأي السيد شو يصير؟ اثنينهم ضعيفات، لأنه إحنا ما نلتزم بما بوجوب غسل العارض مطلقا، العارض منهما لا يتناوله الوسطاول، ومنه يظهر ضعف القولين، القول القائل الأول بوجوب غسله مطلقا كما عن الإسكافي والشهيدين، الشهيد الأول والشهيد الثاني، الشهيد الثاني صاحب الروضة البهية قدس الله نفسه الزكي، والشهيد الأول صاحب الذكرى والنفس، وكذلك ضعف عدمه كذلك، يعني ماذا؟ ومنه يظهر ضعف القول بعدم وجوب غسل العارض مطلقا كما عن المنتهى، يعني العلامة في المنتهى يلتزم بهذا، ولكن يبقى أنه الأول ماذا؟ أحوط، الأول اللي هو اغسل العارض كله احتياطا لدعوى ثانيهما. من ثانيهما؟ لدعوى ثانيهما الإجماع عليه. ثاني من؟ ثاني مو قال كما عن الإسكاف والشهيدين؟
نعم
المراد من ثانيهما يعني ثاني الشهيدين، يعني الشهيد الثاني في الروضة ماذا يقول؟ يقول أن غسل إدخال العارض من الأمور المجمع عليها. الآن ووجوب غسل ما نالته الإصبعان، الآن هذا كله معطوف على السابق. الآن كيف نقرأ؟ احنا شقرينا منه يعلم انه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ومنه يظهر ضعف القولين، ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض، ومنه يظهر ضعف القولين. هنا قال ووجوب، يعني هيش نقرأ، ومنه يعلم وجوب غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذيف. الآن هذا مصطلح جديد أو اسم جديد، مواضع التحذيف ما هي؟ مواضع التحذيف هي منابت الشعر الخفيف بين النزعة أو والصدغ أو ابتداء العذار. شنو يعني؟ احنا الصدغ ايش قلنا؟ قلنا هذا يسمى بالعذار أيضا، وخلاف في الصدغ أنه المنطقة المحصورة بين العين والأذن لو خصوص الشعر النازل قولي. المهم النزعة هي هذا جانب الجبهة، فهذه لاحظ هذه المنطقة المحصورة بين النزعة اللي هو طرف الجبهة وبين الصدغ والعذار اللي ينبت فيها عادة هذا الشعر الخفيف، هذه تسمى ماذا؟ مواضع التحذيف. هذه هل يجوز أو هل يجب غسلها؟ السيد يقول إحنا أيضا على الضابط، ما تناوله لإصبعان يجب، وما خرج عن الإصبعين لا يجب. لذلك قال ومنه يعلم، أسأل منه يعلم من عندنا، هو بالحاشية السيد أيضا هو ذاك الحاشية، ومنه يعلم وجوب غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذيف. هسه الآن إذا سئلونا مواضع التحذيف تغسل أو لا تغسل، نقول إحنا على رأي السيد على ضابطتنا، إن تناولته الإصبعان وجب، إلا الخارج من عن الإصبعان لا يجب. مواضع التحذيف وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة، وهي ماذا؟ هي جانب الجبهة هذه النزعة، والصدغ أو ابتداء العذار اللي هو هذا الشعر النازل اللي هو سميناه الصدغ أو ابتداء العذار. فهذه المنطقة المحصورة بين العذار وبين النزعة النابت عليها الشعر الخفيف تسمى موضع التحذيف، هذه كلها تغسل عادة، مو كلها، جزء الداخل تحت الإصبعين يغسل، أما الخارج عنها فلا، فإن دخلت جميعا وجب، وإن خرجت جميعا لم يجب، وإن دخل البعض وخرج البعض وجب غسل البعض الداخل ولا يجب غسل البعض الخارج. كما عن الروضة للشهيد، روضة البهية، والمسالك للشهيد أيضا قطعان، والذكرى شهيد الأول احتاط قال احتياطا خلافا للمنقول عن التذكرة للعلامة والمنتهى. ماذا اختار؟ بناء العلامة هناك قال يجب غسل مواضع التحذيف بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها، عفوا خارج لا يجب، بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها وضعفه ظاهر. نعم واضح، فارق بين مواضع التحذيف وبين الرأس، وقياسها على الرأس قياس مع الفارق، واضح البطلان. فإذن رأي العلامة في التذكرة والمنتهى بعدم وجوب غسل مواضع التحذيف ليس صحيح ولا يجب تخليل. هذا الآن حكم من أحكام غسل اللحية. إحنا سابقا ما يتعلق باللحية قال لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، هذا المقدار المسترسل من اللحية لا يجب. إحنا الحدود الغسل الواجب هو طرف الذقن، الخارج عن ذلك لا يجب غسله. الآن الملتحي تارة يكون تكون لحيته خفيفة وتارة لا كثيفة، الفارق بين الاثنين أن اللحية الخفيفة يظهر ما تحتها، اللحية الكثيفة لا يظهر ما تحتها. الآن هل يجب تخليل اللحية؟ تخليل اللحية يعني ماذا؟ يعني محاولة إدخال الماء خلال شعر اللحية وإيصاله إلى البشر، هل هذا المقدار واجب؟ المصنف والشارح قالوا لا، لا يجب تخليل اللحية،
يعني بيوصل الماء إلى الجلد،
إلى الجلد، يقول لا يجب إيصال الماء إلى الجلد المغطى باللحية. واضح. نعم بعضهم ماذا قال؟ قال إذا كانت اللحية خفيفة فحينئذ يجب إيصال الماء إلى البشر، أما إذا كانت اللحية كثيفة فلا يجب. خلي نشوف السيد شو يقول تبعا للمصنف. قال ولا يجب تخليلها أي اللحية. الآن ما هو الدليل على عدم الوجود؟ يقول أصل أصالة عدم الوجود، والإجماع أيضا قائم على أنه لا يجب تخليله، كما عن نص الخلاف للشيخ الطوسي والناصريات السيد المرتضى قدس الله أرواحهم، وهو كذلك سيدنا. شنو رأيك؟ السيد يقول نعم هذا الكلام تام في اللحية الكثيفة الشعر، إذا كانت اللحية كثيفة فحينئذ لا يجب التخليل، ونحن مع الأصل ومع الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى ومن قبل الشيخ الطوسي. وأما الخفيفة فربما يتوهم لا سيصفوه بالتوهم فربما يتوهم فيها الخلاف. انت شنو رايك سيدي؟ يقول لا، الاشهر الاظهر عدم الخلاف. لماذا؟ للوجود روايات كثيره لم تفرق بين الخفيفه والكثيفه، فاذا الحكم بعدم وجوب التخليل حكم عام مطلق سواء كانت اللحية خفيفة أو كثيفة. واضح إن شاء الله. للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة. الآن راح يجي من المعتبرات. ففي الصحيح كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه. اللي محيط بالشعر لا تدور عنه بعد، لأنه وصل إليه ما لم يصل مو شغله. وفي آخر عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال لا. وفي الموثق إنما عليك أن تغسل ما ظهر، أما الباطن اللي هو تحت الشعر لا يجب. وتؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة. هذا شنو هذا؟ يقول هذا مؤيد مو دليل صريح. شلون مؤيد؟ يقول عندنا روايات يقول اغرف غرفة واحدة الوجه ماذا يكفي في غسل الوجه؟ غرفة واحدة. هسه يقول الغرفة الواحدة يظهر منها أنه ماذا؟ أنه يغسل بها ظاهر الوجه، لأنه لو أريد التخليل لكان الواجب لأمرنا الإمام بأخذ أكثر من غرفة، لأنه يحتاج إلى غسل الظاهر غرفة وإلى التخليل إلى غرفة أخرى. طبعا على تأمل في ذلك يمكن أن يكون المراد بالتخليل من بلل هذه الغرفة الباقية بأن يخلل الماء. المهم هو جعل مؤيد ما جعل دليل صريح. تؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة. والمراد بالتخليل طبعا هذا فنيا المفروض أول ما يطرح مصطلح التخليل يذكر النبأ. المراد بالتخليل إدخال الماء خلالها، من هذا من التخليل جاي من هذا من خلالها لغسل البشرة المستورة بها. الآن يقول هذا تفسيرنا للتخليل وهو إيصال الماء للبشرة المستورة. الآن نفرض واحد صاحب لحية جزء من بشرته ظاهرة خفيفة ظاهرة، فأنت هذا مصطلح التخليل بكونه هو عدم إيصال الماء للبشرة المستورة، هذا كأنه تعريف ينطبق على صاحب اللحية الكثيفة، أما صاحب اللحية الخفيفة لا تشمله. خلينا نشوف. قال أما الظاهرة يعني منه البشرة الظاهرة خلالها فلا بد من غسلها. إذن السيد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن التخليل المسلوب عنه الوجوب هو تخليل الماء وهو عدم إيصاله إلى البشرة المستورة بالشعر، أما من كانت بشرته ظاهرة فحينئذ لا كلام في وجوب إيصال الماء إلى تلك البشرة الظاهرة. لذلك قال أما الظاهرة خلالها فلا بد من غسلها بلا خلاف. كما يفهم من بعض العبارات بل وعن صريح بعض الإجماع عليه، كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة. يقول احتياطا من باب المقدمة العلمية صاحب البشرة المستورة بالشعر لا بد أن يتجاوز إلى أن يأخذ شيئا مما جاورها. زين الآن يقول إحنا نقدر ببركة هذا الحكم الأخير نقدر نعتذر للجماعة اللي فصلوا بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة. الآن يقول كأنه القائل بعدم بوجوب التخليل لصاحب اللحية الخفيفة قد يكون قصده هو هذا، أنه إذا كانت البشرة ظاهرة فها هناك حكم بوجوب الغسل، لذلك قال وربما يحمل عليه كلام من أوجب التخليل في الخفيفين، فيصير النزاع لفظيا. إذن النزاع بالخفيفة والكثيفة يقول صار نزاع لفظي. إذن نقدر نقول شنو؟ نقدر نقول أنه إذا كانت اللحية ساترة للبشرة فلا يجب التخليل، وإن كانت اللحية غير ساترة للبشرة، البشرة معها ظاهرة، فيجب التخليل حينئذ. فهذا القول بأنه وجوب التخليل لصاحب اللحية الخفيفة بالحقيقة هو نفس الشق الثاني من هذا الترديد، فيكون النزاع لفظيا لا معنويا، كما صرح به جماعة منهم صاحب المدارك وصاحب الحدائق وآخرون من أن النزاع لفظي. فإذا النتيجة أن النزاع بهذه الطريقة يطرح، أن البشرة إذا كانت مستورة بالشاعر فلا يجب التخليل، وإن كانت البشرة ظاهرة
يجب
حينئذ التخليل. الآن بعد أن عرفنا حكم التخليل أنه ليس بواجب، هل يستحب؟ هل هو أمر مستحب؟ وإن لم يكن واجب، هل يستحب للمتوضئ أن يخلل الماء، أن يخلل لحيته بحيث يوصل الماء إلى البشرة حتى وإن كانت مستورة من باب الاستحباب؟ قال وهل يستحب كما ذهب إليه العلامة في التذكرة ونهاية الإحكام والشهيد في الذكرى في الدروس عفوا أم لا، كما عن المصنف المحقق في المعتبر وفي الشرائع ومنتهى المطلب العلامة في منتهى المطلب وظاهر النفلية والبيان، يقول فيه قولان، قول بالاستحباب وقول بعدم وجود استحباب أصلا. السيد أنت شنو ماذا تختار؟ يأتي إن شاء الله.